إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. وهذا الكلام داخل تحت أصل عظيم من الأصول التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة السائرين على طريقة السلف الصالحين. وهذا مما لا ينبغي لطالب علم أن يجهله، وهو أن العدو الداخلي في الأمة أخطر عليها من العدو الخارجي. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من رواية ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله زوى لي الأرض ورأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد إني قضيت قضاء وإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقد أخرج أبو داود هذا الحديث نفسه عن ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه وما مر لفظه. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخف على أمته من العدو الخارجي الذي يظهر كفره كاليهود والنصارى وغيرهم، لأن الله قد قضى قضاء لا يرد أنه لا يسلطهم علينا إلا إذا نحن فتحنا لهم الباب ومهدنا لهم السبيل. وإنما الشر والبلاء في العدو الداخلي، وهم الأئمة المضلون دعاة البدع والشبهات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قيل: بالحجة والبرهان، فإن حجتهم داحضة عند ربهم. وقيل: هذا في الآخرة، أما الدنيا فقد يتسلطون عليهم بالضرر لهم وبالأذى لهم. وقيل: لا يجعل لهم عليهم سبيلا مستقرا، بل وإن نصروا عليهم في وقت فإن الدائرة تدور عليهم ويستقر النصر لأتباع الرسل. وقيل: بل الآية على ظاهرها وعمومها ولا إشكال فيها بحمد الله، فإن الله سبحانه ضمن أن لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، فحيث كانت سبيل ما عليهم فهم الذين جعلوها بتسببهم بترك بعض ما أمروا به أو بارتكاب بعض ما نهوا عنه، فهم جعلوا لهم السبيل عليهم بخروجهم عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيما أوجب تسلط عدوهم عليهم من هذه الثغرة التي أخلوها، كما أخلى الصحابة يوم أحد الثغرة التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلزومها وبحفظها فوجد العدو منها طريقا عليهم فدخلوا منها. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وإنما يجعلونهم بأنفسهم السبيل عليهم بخروجهم عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوجب تسلط عدوهم عليهم. فإذا كانت البدع أخطر على الأمة باتفاق أهل العلم من المعاصي التي ليست ببدع، فلا بد لأهل العقيدة السليمة الصحيحة الصافية من كل شائبة، لا بد لهم من كشف زيوف المبتدعة والحركيين والفكريين والعلمانيين، ولا بد من حراسة الصف من الداخل كحراسته من العدو الخارجي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد الله معه على ذلك التخشين. فواجب على أهل العلم القيام بالذب عن حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتيقظ لتلك الأقلام والأبواق كل بحسب علمه وطاقته. وعلماؤنا رحمة الله عليهم قد بيّنوا خطورة العدو الداخلي، وأخص ما يعنون بذلك من كان من أهل البدعة، فإن هؤلاء كالسوس ينخرون في قواعد المجتمع المسلم حتى تنهار دعائمه على رؤوس أهله. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال أبو الوفاء ابن عقيل الفقيه، قال شيخنا أبو الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام أشد من الملحدين، لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل، فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله، والملحدون كالحاضرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحص، وهو شر على الإسلام من غير الملابس له. ذكر ذلك في مطلع كتابه الموضوعات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سياق كلامه عن الخوارج وأن الصحابة لم يكفروهم، قال: وما زالت سيرة المسلمين على هذا، وما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه، هذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الصحيحة بقتلهم، وما روي أنهم شر قتلة تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، كما في الحديث الذي رواه أبو أمامة عند الترمذي وغيره، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقه، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين له، وكانوا متدينين بزعمهم بذلك لعظم جهلهم ولبدعتهم المضلة. حذرت الشريعة من قراءة كتب المغضوب عليهم ومن قراءة كتب أهل البدع، لأنها وضع للسم في الدسم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه أحمد في المسند وغيره في غيره. فإذا كان النظر للاستفادة من كتب أهل الكتاب السماوية يعني المنزلة المنسوخة محرما، فتحريم النظر في كتب أهل البدعة والضلال والكفر وغيرهم أشد حرم. قال الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن عمر الزمخشري: صالح لكنه داعية إلى الاعتزال، أجارنا الله، فكن حذرا من كشافه، فكن حذرا من كشافه. قال الحافظ ابن حجر بعدما نقل كلام الذهبي ثم ذكر كلاما نقل في حق الزمخشري، وبين أن قوما من العلماء قد وقعوا في الغلط وفي أمور كبيرة، بين بعضها فقال: ومنهم من يرى مطالعة كتاب الزمخشري ويؤثره على غيره من السادة كابن عطية ويسمي كتابه الكشاف تعظيما له. قال: والناظر في الكشاف إن كان عارفا بدسائسه فلا يحل له أن ينظر فيه، لأنه لا يأمن الغفلة فتسبق إليه تلك الدسائس وهو لا يشعر، أو يحمل بنظره الجهال على النظر فيه وعلى تعظيمه، وأيضا هو يقدم مرجوحا على راجح المقالة، وإن كان غير عارف بدسائسه فلا يحل له النظر فيها لأن تلك الدسائس تسبق إليه وهو لا يشعر، فيصير معتزليا مرجئيا، والله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله كما في كتاب الطرق الحكمية، وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. قال المروذي لأحمد: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم فأحرقه. فقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة فأعجبه موافقته للقرآن، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر بن الخطاب إلى التنور فألقاه فيه، إلى أن قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمور، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها، يعني لا أرش لا تعويض، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وكسر الزقاق، جمع زق وهو ما يجعل الخمر فيه. قال الحافظ ابن عمرو كما ذكر ذلك الذهبي: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك. قيل له: في هذه الكتب عبرة؟ فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغاكم أن سفيان ومالكا والأوزعي صنفوا هذه الكتب ما أسرع الناس إلى البدعة. قال الذهبي: مات الحارث سنة 243، وأين مثل الحارث؟ يعني في من بعده، فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كقوت القلوب لأبي طالب المكي؟ وأين مثل القوت؟ كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن جهضم وحقائق التفسير للسلمي لطار لبه؟ وكيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي الغزالي في ذلك على كثرة ما في الإحياء من موضوعات؟ كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر؟ كيف لو رأى فصوص الحكم والفتوحات المكية لابن عربي الاتحادي الزنديق؟ بل لما كان الحارث المحاسبي لسان القوم في ذلك العصر كان معاصره 1000 إمام في الحديث، فيهم مثل أحمد بن حنبل ومثل ابن راهوية، ولما صار أئمة الحديث كابن الدخميسي وابن شيحانة كان قطب العارفين كصاحب الفصوص وابن سفيان نسأل الله العفو والمسامح. فكيف لو رأى أبو زرعة ظلال القرآن وكتب محمد عمارة وكتب محمد الغزالي وكتب القطبيين؟ الله المستعان، لطار لبه. كيف لو رأى ما في زماننا من مقالات وكتب مضلة تدعو إلى الانحراف عن السنة وتمييع العقيدة وتلميع المخالفين لها، كل ذلك بحجة توحيد المسلمين عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم من وحدة تغضب الله. قال الشاطبي رحمه الله: حينما تكون فرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدع والضلال، ولا بد من نسبتهم إلى الفرق إذا قامت للعالم الشهود بأنه منهم. فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك التعيين لخوف من التفرق والعداوة. ولعلك تذكر ما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. وكذلك كل من سار على قدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم، وإذا تعارض الضرران فالمرتكب أخفهما وأسهلهما، وبعض الشر أهون من جميعه كقطع اليد المتآكلة وإتلافها، لأنه أسهل من إتلاف النفس، وهذا شأن الشرع أبدا، يطرح حكم الأخف وقاية من الأثقل. قال العلامة الآجري: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفا واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. فلا يلتفت إلى شيء من ذلك، وإنما يلتفت إلى بدعته، وتحارب تلك البدعة ويحارب المبتدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن مثل هذا الآمدي ولأن أمثاله الذين عظموا تلك الطريق، يعني الفلاسفة، وصدروا كتبهم التي صنفوها في دين الإسلام بزعمهم بما هو أصل هؤلاء الجهال من أن كمال النفس الإنسانية بحصول ما لها من الكمالات، وهي الإحاطة بالمعقولات والعلم بالمجهولات، وسلكوا طريقهم ووقعوا في الجهل والحيرة والشك بما لا تحصل النجاة إلا به ولا تنال السعادة إلا بمعرفته، فضلا عن نيل الكمال الذي هو فوق ذلك. فحذر رحمه الله تعالى من هؤلاء. وقال ابن القيم رحمه الله: إن هؤلاء المعارضين للوحي بنوا أمرهم على أصل فاسد، وهو أنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوها وجعلوها أصول دينهم وجعلوها معتقدهم في رب العالمين هي المحكمة، وجعلوا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشابه الذي لا يستفاد منه علم ولا يقين، فعكسوا المسألة. قال العلامة البربهاري رحمه الله تعالى: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أحد من العلماء. وهذا يقود إلى بحث مسألة مهمة، وهي مسألة التقليد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل الذين يرون أنهم يسلكون مسالك العلماء، تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنا، فترى أحدهم أنه في أعلى درجات العلم، وهو إنما يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تعدى على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال، فأحدهم ظالم لم يسلك في كلامه مسلك أصاغر العلماء، بل يتكلم بما هو من جنس كلام العامة الضلال والقصاص والجهال، ليس في كلام أحدهم تصويب ولا تحرير للجواب كأهل العلم أولي الألباب، ولا عند خوض العلماء أهل الاستدلال والاجتهاد، بل ولا يحسن التقريب الذي يعرفه متوسطة الفقهاء لعدم معرفته بأقوال الأئمة ومآخذهم. والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل من أهل الباطل والتدليس، ولا ما ينفق على أهل الضلال والبدع الذين لم يأخذوا علومهم من أنوار النبوة، وإنما يتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم، فيتكلمون بالكذب والتحريف، فيدخلون في دين الإسلام ما ليس منه، وإن كانوا لضلالهم يظنون أنه منه، وهيهات هيهات، فإن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، إلى أن قال: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وهذا رواه البخاري من رواية معاوية رضي الله عنه، وروى مسلم النحو من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من خالفهم، هؤلاء يكونون خارجين. قال: ولا من خذلهم، وهؤلاء يكونون من الصف من الداخل. فالخذلان من الداخل والمخالفة من الخارج، ولا هؤلاء ولا هؤلاء يصنعون شيئا عند التحقيق، بشرط أن تكون على قدم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد وقع في هذا الباب كثير من الفقهاء والعامة ونحوهم ممن فيه زهد ودين وصلاح، ولكن كل من لم يكن علمه وعمله يرجع إلى العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقيدا بالشريعة النبوية، كل من كان كذلك لم يخلص من الأهواء والبدع، بل كله أهواء وبدع. وقد ذكر الخطيب البغدادي عن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما أنهما قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فانظروا أعمالكم إن كانت اقتصادا أو اجتهادا أن تكون على منهج الأنبياء وسنتهم، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال بكر بن عياش لما قيل له إن في المسجد أقوام يجلسون ويجلس إليه، قال: من جلس للناس جلسوا إليه، كل من جلس للناس يجلسون إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، لأنهم أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لأنهم شانوا بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبترهم الله، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. انتهى كلامه رحمة الله عليه. من أكثر أسباب ضلال من ضل من الخلق التقليد الأعمى. قسم الشاطبي رحمه الله الناس بالنسبة لأحكام الشريعة إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يكون مجتهدا فيها وحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها. الثاني أن يكون مقلدا صرفا خليا من العلم جملة، فلا بد له من قائد يقوده. الثالث أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين، لكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه. فالشاطبي رحمه الله اعتبر القسم الأخير مترددا بين القسمين، بين المجتهد الذي حكمه ما أداه إليه اجتهاده في الشريعة، والمقلد الصرف الذي هو خلي من العلم جملة فلا بد له من قائد يقود. وأما القسم الثالث فيما ذكر فهو متردد بين هذين القسمين، فإن اعتبر ترجيحه فحكمه حكم المجتهد، وإن لم يعتبر ترجيحه فحكمه حكم العامي. والدرجة الثالثة هي ما يطلق عليها بعض العلماء درجة الاتباع، والتي سيأتي ذكر الفرق بينها وبين التقليد إن شاء الله جل وعلا. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ: فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله، فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولا بد من التنبه إلى الشرط الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن رحمه الله بقوله: وفهم معنى ذلك. ولا شك أن إعراض كثير من المسلمين عن هدي الكتاب والسنة فضلا عن عدم الاعتناء بهدي سلف الأمة جعلهم يقعون في التقليد الأعمى، بل جعلهم يقعون في المخالفات الشرعية، وكان هذا بالتالي من الأسباب التي أدت إلى تفرق المسلمين شيعا وأحزابا. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 3 أقسام للتقليد المحرم: الأول الإعراض عما أنزل الله، وعدم الرجوع إليه اكتفاء بتقليد الآباء وما كان عليه الأجداد، والثاني من أقسام التقليد المحرم تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل بأن يؤخذ بقوله، والثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. فإذا ظهرت الحجة وبان الدليل، فهل لأحد قول بعد قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولكن كما مر كان بعض المتعصبة من أتباع المذاهب يقولون: كل دليل في الكتاب والسنة يخالف المذهب فهو إما منسوخ وإما مؤول، هكذا ضربة لازم، كأن الوحي المعصوم هو ما قاله أئمة المذهب وما هو مقرر في المذهب، وأما ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو تبع، إنما هو تابع وليس بمتبوع. فهذا كله باطل في باطل، على المرء ألا يغامر بنفسه وبآخرته، وألا يلقي مقادته لكل أحد، وألا يتبع كل ناعق، فإنه قد يزل العاقل، بل هو يزل. ولا ينبغي لأحد كما مر ويأتي في كلام المصنف رحمه الله ألا يغتر بصغار المحدثات، فإنها تعود كبارا تغلظ ويشتد عودها، ثم ما يزال ذلك كذلك، وتقوى المحدثات حتى يخرج من الدين جملة، كما مر ذكر ذلك في كلامه رحمة الله عليه. إلى من يتوجه النهي عند التقليد؟ من خلال تقسيم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لأنواع التقليد المحرم يفهم أنه كل من وقع في نوع من تلك الأنواع التي ذكرها فهو مذموم وملوم. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن حسن تعقيبا على قول الإمام أحمد: عجبت لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد، عرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة. فكيف إذا لم يكن إماما؟ فكيف إذا كان جاهلا يزعق بجهله في الأرجاء ومعلوم أنه ليس من أهل العلم أصلا، فضلا عن أن يكون من المجتهدين في العلم والشريعة، وتلقى إليه المقادة ويؤخذ كلامه على أنه وحي معصوم؟ ما الذي يسوغ فيه التقليد، وما الذي يجوز فيه، ومن الذي يجوز له أن يقلد؟ قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه، لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب أو سنة. أما إذا وجد الدليل الذي يرجع إليه من الكتاب أو السنة لا اجتهاد مع النص، انتهى الأمر، قضي الأمر. إذا وجد الدليل من الكتاب أو السنة فليس لأحد كلام، وإنما هو الاتباع، محض الاتباع. قال الشنقيطي رحمه الله: والاجتهاد إنما يكون في شيئين، أحدهما ما لا نص فيه أصلا، والثاني ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينها أو الترجيح. هذا ما فيه الاجتهاد. الاجتهاد إنما يكون في شيئين، أحدهما ما لا نص فيه أصلا، فيجتهد المجتهد من أجل البحث عن حكم النازلة التي لا نص فيها، والثاني ما فيه نصوص تعارضها ظاهر، ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينها أو الترجيح. أصول الإمام أحمد عليه رحمة الله النظر في آثار الصحابة وفهمهم عند التعارض وقبل الترجيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مسائل الاجتهاد، وهي ما لا نص فيها ولا قول راجح، فهذه المسائل من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل فيها بأحد القولين لم ينكر عليه. وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين. متى؟ في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها، التي لا نص فيها أو فيها نصوص ظاهرها التعارض، فحينئذ يجب الاجتهاد في الجمع بين تلك النصوص أو في الترجيح بينها. أما إذا وجد النص فلا اجتهاد أصلا. أما من يجوز له التقليد فهو العاجز عن معرفة الحكم الشرعي في مسألة من مسائل الدين، فعليه أن يسأل عالما ربانيا يثق في علمه ودينه عن حكم تلك المسألة، ويجوز له في تلك الحالة أن يقلده. قال شيخ الإسلام: وأما من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله، فهو محمود يثاب ولا يذم على ذلك ولا يعاقب. الفرق بين الاتباع والتقليد. قال الشنقيطي رحمه الله في التنبيه الرابع في تلك المسألة: اعلم أن مما لا بد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد، وأن محل الاتباع لا يجوز فيه التقليد بحال. وإيضاح ذلك أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إجماع المسلمين لا يجوز فيه التقليد بحال، لأن كل اجتهاد يخالف النص فهو اجتهاد باطل، ولا تقليد إلا في محل الاجتهاد، لأن نصوص الكتاب والسنة حاكمة على المجتهدين، فليس لأحد منهم مخالفتها كائنا من كان. ولا يجوز التقليد فيما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا، إذ لا أسوة في غير الحق، فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط، ولا اجتهاد ولا تقليد فيما دل عليه نص من كتاب أو سنة قد سلم ذلك النص من المعارض. والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلم، لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم. ثم بيّن رحمه الله سبب كون العمل بالوحي اتباعا لا تقليدا، وذلك أن الآيات القرآنية دلت على تسميته اتباعا، ومن ذلك قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا، وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال تعالى: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من رب. وبيّن العلامة ابن القيم رحمه الله أن الأخذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هو من باب الاتباع لا من التقليد. اتباع الصحابة والأخذ عنهم اتباع وليس تقليدا، فأنت إذا سرت خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنت متبع ولست مقلدا. فلابد من بيان ضوابط مسألة التقليد: على المقلد أن لا يتبع من قلده إلا من جهة ما هو عالم بالعلم المحتاج إليه، ومن حيث هو طريق إلى الاستفادة من ذلك العلم، فإذا علم أو غلب على ظن أنه مخطئ توقف، لأن الخطأ والزلل جائز على كل أحد غير معصوم. وألا يصمم على تقليد من تبين له في تقليده الخطأ شرعا، وألا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الفتوى، وإذا كان في البلد مجتهدون فله سؤال من شاء منه. أيضا من تلك الضوابط بطلان وجوب التزام مذهب بعينه وتقليد عالم بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه، وهذا هو الأصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تقرير ذلك: ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجوز لمن انتسب لعالم من العلماء أن يوالي ويعادي على أساس هذا الانتساب، ومن فعل ذلك فهو من أهل البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وتجد هذا عند أهل الجماعات وعند الفرق، يتعصبون لشيوخهم ومؤسسي فرقهم تعصبا أعمى. قال شيخ الإسلام: فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هنا قاعدة في الاتباع، وهي أن خطأ غير المجتهد زيغ، خطأ غير المجتهد زيغ سببه تحكيم الهوى واتباع المتشابه ومفارقة الجماعة، فيعرض فيه أن يعتقد في صاحبه أو يعتقد هو في نفسه أنه من أهل الاجتهاد وأن قوله معتد به، وتكون مخالفته تارة في جزئي وهو أخف، وتارة في كلي من كليات الشريعة سواء كانت من أصول الاعتقادات أو الأعمال، فتراه آخذا ببعض جزئياتها في هدم كلياتها، يأخذ ببعض جزئيات الشريعة ساعيا في هدم كليات الشريعة حتى يصير منها إلى ما ظهر له بباد الرأي من غير إحاطة بمعانيه، ولا هو براجع رجوع الافتقار إلى النصوص، ولا هو مسلم لما روي عن الصحابة في فهمها. ويكون الحامل له على هذا المسلك المخوف بعض الأهواء الكامنة في النفوس الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح وعدم الإنصاف وعدم الاعتراف بالعجز فيما يصل إليه علمه، واستعجال نتيجة طلب العلم فيتوهم بلوغه درجة الاجتهاد مع الجهل بمقاصد الشريعة، فينتصب مجتهدا وهو لا يدري أنه يشرع للناس ما لم يأذن به الله، ولا يدري أنه يؤسس للناس دينا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى أهل السنة أن يعتصموا بالله تبارك وتعالى وأن يجتهدوا في الأخذ بالأسباب التي تعصمهم بإذن ربهم من الافتراق والاختلاف. ومن ذلك أنه ليس كل ما يعلم هو حق في نفسه يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة، فمنه ما هو مطلوب نشره وغالب الشريعة، ومنها ما لا يطلب بإطلاق أو يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص، فإنه وإن كان حقا فإنه إذا وضع في غير موضعه فإنه يكون مثيرا للفتنة، وإذا كلم الناس بما لا يفهمون كان الكلام على بعضهم فتنة، وربما فهم الكلام على غير وجهه وعمل به على الخطأ ولم يرتدع من فهم ذلك الكلام على سبيل الخطأ، وإنما يأخذه على أنه دين يدين به لله رب العالمين. ولذلك جاء في الصحيح عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم: حدثوا الناس بما يفهمون، وفي لفظ بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وفي حديث معاذ في الصحيحين: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، فلا بد من تنزيل الأمور على منازلها وأن يلبس لكل حال لبوسها وألا يتعسف، فإن ذلك يعد صدا عن سبيل الله رب العالمين. في البخاري عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم قال: لو شهدت أمير المؤمنين عمر أتاه رجل فقال: إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلان، فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغضبوهم قلت لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس ويغلبون على مجلسه، فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطيروا بها كل مطير، وأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار وأحفظوا مقالته وينزلوها على وجهه. فقال والله لأقومن في أول مقام أقوم فيه بالمدينة. هذا عند البخاري في الصحيح، وهي نصيحة غالية من هذا الحبر للفاروق رضي الله عنه فأخذ به. يقول تتكلم بمثل هذا الكلام الذي لا يفهم على وجهه ولا ينزل على منزله إلا عند من عقل في الموسم، والموسم يجمع رعاع الناس من كل مكان ومن كل فج يأتون، ولكن أمهل حتى تعود إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ويحفظوا مقالته وينزلوها على وجهها. كذلك من الأسباب ألا يذكر للمبتدئ في العلم ما هو حظ المنتهي، بل يربى بصغار العلم قبل كباره، لأن الاستطراق في التعليم وقع، فصار الناس يعلمون كل شيء في وقت واحد من غير فصل، وهم لا يقبلون ذلك في معاهدهم ولا في مدارسهم ولا في جامعاتهم. يعني لا يجلس من هو في السنة النهائية مع من هو حديث عهد بدخول، ويكون المقرر الدراسي واحدا، هذا لا يقبل. ولكن التدرج في الطلب وفي التلقي يربى بصغار العلم قبل كباره. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، رواه البخاري. أيضا لابد من الاعتناء بقاعدة سد الذرائع، وهي نوعان، أحدهما أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته، والثاني أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته. فهنا أربعة أقسام: الأول وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش. الثاني وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوصل إلى المفسدة، مثاله كمن يريد النكاح قاصدا به التحليل فأخذ وسيلة موضوعة للمباح وقصد بها التوسل إلى المفسدة. الثالث وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوصل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالبة، ومفسدتها أرجح من مصلحتها، كالصلاة في أوقات النهي، وكتزين المتوفى عنها زوجها في زمن عدتها. الرابع وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة، ومصلحتها أرجح من مفسدتها، كالنظر إلى المخطوبة وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. من الأمثلة على ذلك من الكتاب والسنة قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فحرم الله تبارك وتعالى سب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى سب الله رب العالمين. ومصلحة ترك سب الرب الجليل العظيم سبحانه وتعالى أرجح من مصلحة سب المؤمنين لآلهة المشركين بلا خلاف، وهذا كالتنبيه بل كالتصريح في منع الجائز المسبب فعل ما لا يجوز. هذا كالتنبيه بل كالتصريح في منع الجائز المسبب فعل ما لا يجوز. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن الأمثلة على ذلك أيضا قوله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فأمر تعالى أن يلين القول لأشد أعدائه كفرا وأعتاهم عليه، دعا الألوهية ودعا الربوبية لئلا يكون إغلاظ القول له مع أنه حقيق به ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره، ف فلا تقوم الحجة عليه. فنهاهما عن الجائز لئلا يترتب عليه ما هو مكروه إليه سبحانه وتعالى. من الأمثلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة، لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه، ولئلا يقول أحد إن محمدا يقتل أصحابه، فإن القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه. يقولون محمد يقتل أصحابه، فيقول الناس ما لنا ولهذا الدين يقتل أصحابه. ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم فترك قتلهم. مصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل فتركه. من الأمثلة أيضا أنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد، وأمرهم بالعفو والصفح، لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الضيم. ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذرياتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة، فأمرهم بالصفح والإغضاء واحتمال الضيم حتى أذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالقتال. من الأمثلة أيضا نهيه عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة من أئمة الجور وإن بلغوا الغاية في الظلم والجور. ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع، فإنه حصل بسبب الخروج عليهم وبسبب قتالهم أضعاف أضعاف ما هم عليه من منكر، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، متفق عليه. وكل ذلك سدا لذريعة الفتنة. فأهل السنة من أتباع منهاج النبوة أعقل الناس وأحلم الناس وأوسع الناس أفقا وأعظم الناس تمسكا بما كان عليه سلفهم من أصحاب نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان. فعليهم أن يسلكوا مسالك سلفهم الصالحين الذين رباهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الكتاب والسنة من أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. قال المصنف رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. لا تستعجل فيما تسمع من الناس عند تأخر الزمان وكثرة من يتكلم ويفتي وينتصب للعلم والقول ويعظ ويقص، خاصة لما استشرت في الناس وسائل الإعلام وصار كل يهدي ويتكلم باسم العلم وباسم الدين، حتى أهل الضلال حتى الدعاة إلى الفرق الضالة والمنحرفة صاروا يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائيات وغيرها، فالخطر عظيم جدا. فعليك أن تتثبت ولا تعجل مع كل ما تسمع، وعليك أن تعرض ما تسمع على الكتاب والسنة. من أين جاء هذا الفكر؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ ما هي مستنداته وأدلته فيه؟ وأين أصوله من الكتاب والسنة؟ فهذه أمور تحتاج إلى تريث كما دل على ذلك المصنف رحمه الله، خصوصا في هذا الزمان كأنه يكتب لنا: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. قد يكون القائل فصيحا بليغا يشقق الكلام ويأخذ بالأسماع، فلا تغترن به حتى ترى مدى ما عنده من العلم والفقه، لأنه ربما كان صاحب الكلام قليل الكلام ولكنه عالم بالكتاب والسنة، وربما يكون من تكلم بالكلام الكثير جاهلا ليس عنده شيء من الفقه، بل هو يغر الناس وتظاهر بأنه عالم وبأنه فاهم وبأنه مفكر وأنه حريص على الأمة وأنه لا ينام الليل من همومه التي أحاطت به خوفا على هذه الأمة المكلومة، فيغتر به من يغتر. فحذاري أن يغرك ذلك، فقد حذرك الإمام رحمه الله تعالى، فلا تعدون مواقع تحذيره فتهلك. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه. الإمام البربهاري من تلامذة الإمام أحمد، فالإمام أحمد شيخ شيوخه، وقد كاد يكون معاصرا للإمام أحمد، فهو من تلاميذ تلاميذه. يقول لا تعجل في قبول كلام أهل زمانك حتى تتثبت منه. هذا كأنه في زمن الإمام أحمد، فكيف بزماننا؟ إلى الله المشتكى، نحن في عصر الأهواء والفتن، في عصر الجهل، في العصر الذي مرجت فيه العهود وخفت فيه الأحلام، وصرنا إلى أن يعجب كل أحد برأيه وأن يتمسك بقوله. وإذا كان الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال: وأهل البدع قد ماج بهم العالم موجا، وهذا في زمانه، فكيف بزماننا؟ فعلينا أن نتمسك بالأصل الأصيل الذي لا يضل من تمسك به، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه. وهذا ما دلنا عليه، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. هذه وصية عظيمة، وهي المنهاج، هذا منهاج النبوة، الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان. خذوا القدوة منهم وتأسوا بكلامهم وأعمالهم وأحوالهم، واجعلوا كلامهم الميزان، فهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الإمام، إذا جعله الله تبارك وتعالى بمنزلة عظمى في دين الله تبارك وتعالى، وصار له لسان صدق في الآخرين، إذا علمنا أن فلانا من تلامذته عظم في نظرنا جدا، فكيف بتلامذة رسول الله؟ هذا مما يعمى، لا أقول يعشو، بل يعمى عنه كثير من الناس. يعني إذا كان هنالك عالم على منهاج النبوة وكان مستقيما في ظاهره وباطنه موكول إلى الله، تلمذت عليه عظمت قيمتك بتلمذك عليه لتمسكه بالكتاب والسنة، فكيف بأحوال الأئمة الكبار؟ تلامذتهم يعظمون في نظرنا جدا، فهذا من تلامذة فلان. نحن نقول العلامة ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام، فيعظم مع ما له وما آتاه الله تبارك وتعالى من العلم والفقه، وما حباه الله تبارك وتعالى بهم من الورع والقيام على أمر دينه تبارك وتعالى، يعظم في نظرنا جدا، نقول هو تلميذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فكيف بتلامذة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أولى وأحرى وأحق، فعلينا أن نجعل كلامهم الميزان، هم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر قولهم في الآية بماذا فسروها، وفي الحديث بماذا شرحوه، نأخذ من كلامهم وتفسيرهم أنهم أقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم، هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمعوا التأويل والتفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم لم يدرك هذا، هم تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم فمن لأذن، هم أقرب الناس إلى الحق، وهم أصحاب السليقة اللغوية، وقد مدحهم الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، ومدحهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الأحاديث، ماذا تريد بعد؟ وهم خير القرون. تجانب هؤلاء وتذهب إلى فلان وفلان، والله ما حال هذا إلا كحال الذي يكون سائرا في الطريق فيجد بعرة روثة ودرة فيترك الدرة ويأخذ البعرة، بل ما هو أقل من ذلك، يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وإنك لتسمع اليوم من يقول الصحابة لا عبرة بهم، هم رجال ونحن رجال، رجال ورجال الله المستعان، يعني لهم أفكارهم ونحن في عصرنا لنا أفكارنا، والزمان قد تغير، الدين باق إلى أن تقوم الساعة، لا يتغير بتغير الزمان، بل هو شامل للزمان والمكان، والذي يتغير الاجتهادات البشرية التي تخطئ وتصيب، الدين نفسه لا يتغير، كل زمان وكل مكان هو صالح للدين، وليس الدين كما يقول كثير من الناس صالح لكل زمان ومكان، لا، كل زمان وكل مكان هو صالح للدين إذا استقام على نصوصه وتبع تعاليمه ولم يلو عنق التعاليم وعنق النصوص لأهوائه، فيكون حينئذ على الجادة المستقيمة، لأن هذا الدين تنزيل من حكيم حميد. عليكم بالكتاب والسنة، بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لا تحدثوا فهما من عندكم ولا تغتروا بقول القائلين، فتنظروا في كلام الصحابة هل تكلموا في شيء من ذلك، أو أحد من العلماء يعني قال هذا القول، أحد من العلماء المعتبرين من الأئمة الذين يسيرون على منهج الصحابة المكرمين، لأنهم هم الرواة عن الصحابة، والرواة عن الصحابة هم الذين عاصروهم وشاهدوهم وهم أعلم بأحوالهم، كما أن الصحابة رواة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أصبت فيه أي فيما عرض لك ما يقوله من هنالك من أهل زمانك، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به، إن وجدته موافقا لقولهم فتمسك به، ولا تجاوزه لشيء، ولا تجاوز قول السلف لرأي فلان وفلان ممن جاء بعده، ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار، لا تخطر على ما جاء عن سلفك الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان شيئا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النار، لأنك خالفت طريق الجنة. طريق الجنة هو ما عليه الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا طريق الجنة وهو سبيل المؤمنين، وما خالفه فهو طريق النار. والله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، سبيل الله واحد لا يتعدد، وأما غيره فهي سبل كثيرة، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، وأكثرهم من شياطين الإنس، الذين قال فيهم الشاعر القديم وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فإياك أن تخالف فتقع في حفرة من النار، والزم الصراط المستقيم، واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. هذا كلام العلامة الإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة، وجميع علمائنا من أهل السنة القائمين على منهاج النبوة، وإيانا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.